وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة، واللحد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء ما يحفر في أسفل جانب القبر من القبلة قدر ما يسع الميت ويستره. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن صلبت الأرض، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ونحوه، ويوضع الميت عند مؤخر القبر، وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة، وهي: ويسل من قبل رأسه، أي سلم برفق لا بعنف، ويقول الذي يلحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويكون الاضطجاع مستقبل القبلة، فلو دفن مستدبر القبلة أو مستلقيا نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير. بعد ذلك قال: ويسطح القبر. إذن بعد عملية التكفين طبعا والغسل والصلاة عليه، لا بد من القيام بالدفن، والإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يكون بين أمرين اثنين، إما أن يموت في البر وإما أن يموت في البحر، وموت البحر نادر وموت البر أكثر. أما موت البحر فإن البحر لا يمكن أن يشق، لذلك نأتي بالميت فنجعله ما بين لوحين ثقيلين، وبعد ذلك نلقيه في البحر حتى لا يكون مرتفعا على وسط الماء، فإن اللوحين عند ذلك يقومان بالنزول إلى أسفل البحر. هذا بالنسبة للدفن بين البحر، وأيضا حتى لا يحصل له انتفاخ فلا بد من الثقل ولا بد من النزول إلى أسفل البحر. هذا شيء. أما بالنسبة للبر فإن الدفن يكون على قسمين اثنين، أما القسم الأول فهو ما يسمى طبعا عندنا الدفن إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا. اللحد هو عبارة عن أن يأتي الحافر طبعا يشترك أكثر من واحد في حفر القبر فيحفرون، وبعد ذلك يعني يحفرون وينزلون، طبعا يعينون طول للقبر وعرض للقبر ويحفرون، ويبقى الحفر دائم حتى ينزلون إلى الأسفل، لا يختلف من الأعلى إلى الأسفل. فإذا انتهوا من الأسفل، يعني صار لو قلنا هذا الكتاب على عرضه بهذا الشكل، قام الحفر صار بنفس الشكل تماما. شلون إذا قطعت بلوكي تقريبا الآن بشكل كبير، هكذا يكون وسط القبر، يعني كأننا نزعنا قطعة بلوكي من الأرض، فكيف يكون الحفر بهذا الشكل تماما؟ طيب إذا حفرنا يعني نستطيع أن نقول إننا نحفر الآن متوازي يعني أو مستطيلات في هذا الأمر. فإذا حفرنا وانتهينا من الحفر، فإذا وصل الحافر إلى أرض القبر ورفع يده، هذا معنى صار عنده قامته والبسط أيضا، ورفع يده ينبغي ألا ترى يده من أعلى الأرض، إذن هذه المسافة التي ننزل بها إلى القبر، هذه السنة نريد أن نتحقق من السنة كيف تكون. كأننا نقول مثلا كيف حجم هذا الباب تماما؟ مثل الباب تماما وعلى شكل مستطيل، هذا الباب تمام. فإذا انتهينا من الحفر إلى الأسفل جئنا إلى جهة القبلة، فماذا فعلنا؟ أخذنا منها قليلا من جهة القبلة، آخر شيء 50 سنتيمتر الأخيرة أخذنا منها قليلا من جهة القبلة، يعني زاوية بسيطة حفرنا كما منساوي اليوم الأيام السابقة الكتبية اللي منسميها حفرة في الصدر، ثم نأتي بالميت. غالبا يكون هنالك أكثر من واحد، 1، 2، 3 يحملون الميت هكذا، أخذوه من نعشه ثم نزلوا به، فجعلوا وجهه إلى الجدار وصار ظهره الآن متساويا مع الجدار القبلي تقريبا، ثم يأتون باللبن، يعني صار موجود هو في الجدار، ثم يأتون باللبن هكذا فيوضع على جهة ظهره. فإذا انتهينا من اللبن سددنا بينهما بطين، وبعد ذلك أخذت المساحة في هذا التراب الذي كان وينزل، أي لا تبقى هنالك على شكل غرفة أو على شكل قوس، كل ميت يحتاج إلى حفر من جديد. هذا ما يسمى بالنسبة للحد، وهذا أفضل أنواع الدفن، لكن يشترط في الأرض هنا ألا تكون رخوة، لأن الأرض لو كانت رخوة فإننا إذا ما حفرنا في جهة القبلة مثلا فإننا نرى أن الأرض ستنهار علينا، فماذا نفعل؟ فإذا دفننا في هذا الأمر دفناه بشكل جيد وبعد أن دفناه وجعلنا على ظهره اللبن، وبعد ذلك جئنا بالمساحي، فبعد ذلك أنزلنا التراب الذي حفرناه فصعدت الأرض، ماذا يزيد الآن؟ لا يزيد من التراب إلا القليل، فهذا القليل هو الذي يرفع القبر فيه، لا نأتي بإسمنت ولا نأتي بأحجار ولا نأتي بشيء، يرفع القبر بمقدار ما زاد منه فقط، هذا هو أصل السنة في هذا الأمر. أما ما يفعل اليوم في المقابر من كل يوم دخول إلى المقابر عدد كبير من الرخام والموزايك والبلوك والإسمنت والرمل وكذا، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. والأبشع من ذلك ما يحدث في مقابرنا، تخصيص المقابر أو القبور للأحياء، كل واحد يريد أن يتسابق، أنا أريد أن أدفن هنا وأنا أريد أن أدفن هنا، وبعد ذلك يأخذ منطقة في القبر ويصنع قبرا لنفسه ثم يكتب اسمه على القبر ثم يقول دفن فيه ويترك التاريخ، ليكتب التاريخ إن استطاع، ومع ذلك قد لا يموت في هذا القبر ولا في هذه المقبرة، وفي كل يوم نرى خصومة، وهذه الخصومة سببها أن الناس يعني يتكاثرون ويريدون أن يأخذوا من المقابر، وارتفعت القيام وصار التوبي وصار الوقف يباع، والوقف للمسلمين لا لبعض أفرادهم، وهذا غير جائز، حتى ولو كان في الميت أبوه وابنه وزوجته ليس هذا مختص به، إذا كانت الأرض وقفا الأرض مختصة به ما لم يبلى هذا الميت، فإذا بلي الميت فالمسلمون سواء. ولو أتى بعض الناس وأراد أن تزال هذه القبور يتهم اليوم بشيء منا والله وهابي سلفي إلى غير ذلك، لا أخي، يريد أن يعيد السنة إلى هذا الأمر ويمنع كل الأحياء الذين يريدون أن يجعلوا هذه الأماكن، يعني وضاقت على المسلمين الأرض بما رحب. والله لو أقيمت السنة في مقبرة كجزء من باب الصغير عندنا في دمشق لكفت أهل دمشق مرات ومرات، ولكن الأمر الذي يحدث اليوم هو ما يتداخل الناس فيه. طبعا ليس هذا هو بحثنا، بحثنا اليوم أن ندفن هذا الميت، لكن أحببت أن أجعل هذا الشيء معترضا. نعم، هذا اللحد إذن ما يحفر في أسفل جانب القبر من القبلة قدر ما يسع الميت ويستره، إذا لا ننسى أننا نحفر بشكل هذا الباب تماما، طبعا بفقية عندنا طول القبر بمقدار عادة يعني حوالي 2 متر تقريبا،
ثم بعد ذلك نأتي إلى الميت. يعني إذا استطعنا أن نقول هذه الحفرة عمقها مترين وعرضها مترين وطولها مترين وعرضها متر، يعني هذه هي الحفرة الكاملة التي نجهزها للميت، بعد ذلك في جهة القبلة نحفر قليلا ثم نجعل الميت، ثم نجعل عليه بعض اللبن أو الأحجار التي خرجت معنا نجعلها بجهة ظهره ثم نهيل التراب. هذا هو الطريق الأول الذي يكون في دفن الميت. يا ترى السؤال هنا يطرح، هل الدفن أفضل أم الشق أفضل؟ قبل أن نقول الدفن في اللحد والدفن في الشق، ما أخذنا وما تعلمنا الشق؟ الشق بهذا الشكل، كيف نحفر النهر؟ هكذا افتح الكتاب بهذا الشكل مفتوح، كيف يكون هذا يسمى شقا؟ حتى ولو أردت أن تجعل أسفله مسطحا يعني لا بأس في ذلك، أيضا يسمى هذا شقا. وما يفعل اليوم في أكثر القبور التي تكون في بلادنا أقرب هي إلى الشق من اللحد. والشق عندما يحفر هذا القبر، طبعا إذا أخذوا يعني تنظيف حافتيه من الأسفل، ماذا صار؟ صار مثل علبة الكبريت الآن في الأسفل، بنوا جانبا وجانبا إذا أرادوا أن يبنوا، وبعد ذلك وضعوا الميت بينهما، ثم أخذوا بشطائح وضعوها على ظهر هذا الميت من فوق. هو الأصل هكذا يوضع الميت، وبعد ذلك تأتي الشطيحة هكذا يعني إلى الأعلى، فمثل عندنا مثلث وضع الميت، وضعت شطيحة أعلى أغلقنا هذا المثلث، بعد ذلك أهلنا التراب. اليوم الناس ماذا يفعلون؟ يبنون هذه القبور حافتيها من الأسفل، وبعد ذلك يجعلون الميت طبعا متجها إلى القبلة، وقد استند ظهره، مثلا في بلادنا نسند ظهره إلى جهة الشمال ووجهه إلى جهة القبلة. ولكن أيهما أفضل، أن يسلى الآن من قبل رأسه أم من قبل رجليه؟ نعم، طبعا عندنا على حسب ما يتوفر اليوم المكان المحفور في القبر، تارة يسل من قبل رأسه وتارة يسل من قبل رجليه. قال: والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن صلبت الأرض، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ونحوه. صاروا يساووا بعدين أقواس مثلا من اللبن عوض أن تكون هنالك الشطائح، وصارت القبور جاهزة، ومن الممكن أن ندخل ميتا تلو الميت. والأصل أن لا يحفر القبر على الميت، أن يبقى كل ميت في قبره إلا إذا ضاقت الضرورة، فعند ذلك نحفر القبر. إن هذا البناء الذي هو المعتاد هو الذي جعل هذه القبور يعني ضيقة على الناس، ولو كان الناس يحفرون وراء بعضهم البعض يعني كان الميت لا يأخذ إلا جزءا يسيرا، وبعد ذلك يكون إلى جانبه واحد آخر وإلى جانبه واحد آخر، وهكذا تستطيع أن تفعل هذه الأمور إلى ما لا نهاية. فإذا انتهت المقبرة ربما أعدنا فيها أو أعدنا في غيرها. ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ونحوه، ويوضع الميت عند مؤخر القبر، وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة، وهي ويسل من قبل رأسه. يعني الآن الأصل الفتحة أن تكون من قبل يعني من الأسفل، وندخل الميت من جهة رأسه، وبعد ذلك آخر ما ينزل إلى القبر ماذا؟ رجل الميت. لكن من الممكن لو كان العكس مثل الحفرة أن ينزل من قبل رجلي وبعد ذلك يبقى الرأس إلى نهاية هذا الأمر. فما معنى يسل؟ يعني يؤخذ برفق وحنان، فإنما يؤذي الحي يؤذي الميت، ما يؤذي الميت يؤذي الحي تماما. ولذلك علينا أن نكون من يعني رحماء. يعني بتلاقي في بعض الناس يعني بتأسى قلوبهم كتير لما بينزل بعض الحفارين يعني الميت إلى القبر ما نزل معه بيعمل له هيك رفسه برجله بحطه، يعني ما في عندهم رحمة، صار عنده البلوكة والميت واحد، انتهت الرحمة من قلوبهم وصارت صنعة معينة ولا يبالي بالميت على الإطلاق. ولذلك دائما أولى الناس بالدفن مين؟ الأهل والأقارب والأرحام. وهذا الذي يدخله القبر ماذا يقول؟ يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يضيعه في قبره، طبعا انتهى من الغسل والتكفين والصلاة عليه وسل إلى القبر ووضعناه في القبر. كيف نضعه؟ أولا نضعه على الأرض مباشرة، لا نأتي بشيء فاصل بينه وبين الأرض. قد يقول قائل يعني يوجد بعض، إذا كان هذا القبر قد دفن فيه بعض الناس سابقا وهنالك رميم، الأولى ما في مانع أن تجعل شيئا من الرمل البسيط على سطح على أسفل هذا القبر، عند ذلك عزلته عن أي نجاسة كانت من نجاسات سابقة حتى تضعه على مكان طاهر، هذا أولى. طيب الشيء الثاني كيف يوضع؟ يوضع على شقه الأيمن، يوضع على شقه الأيمن، لا يوضع له وسادة، لو كوى قليل من التراب ليرفعه تحت رأسه هذا لا يضر، وأن يستند ظهره إلى جهة الشمال وأن يكون متوجها بصدره إلى جهة القبلة، هكذا يوضع في الميت ويكون الاضطجاع مستقبل القبلة. فلو دفن مستدبر القبلة، نزلنا بعد ما نزل كان وضعوا في العكس، ماذا نفعل؟ يقول اسحبوه مرة ثانية وحولوه حتى يكون إلى جهة القبلة. طبعا هذا الكلام يعني يكون ما دام الدفن حادثا قريبا، أما لو تغير اليوم الثاني إذا كان يوم حرارة قد ينتفخ الميت، فلا يجوز في هذه الحالة ويتغير، فلا يجوز لنا أن ندخل إلى القبر من جديد. ويكون الاضطجاع مستقبل القبلة، فلو دفن مستدبر القبلة أو مستلقيا نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير. أول ما نظن أن هنالك تغير نترك الأمر كما هو عليه. قال بعد ذلك هذا يعني الأشياء التي تتعلق بالدفن. قال ويسطح القبر ولا يسنم. ما معنى يسطح؟ يعني يكون ظهر القبر مسطح، لا يكون على شكل سنام، لا يكون هكذا كما نفعل مثلث، يعني يكون ظهره مسطح، والناس ربما يفعلون ذلك محافظة على القبر، إذا ما نزلت الأمطار فإن القبر يبقى محافظ عليه أكثر، وليس هذا من السنة. ويسطح القبر ولا يسنم ولا يبنى عليه، لا نأتي ببناء، فقط يكفي ما زاد من التراب الموجود فيه. ولا يجصص، أي يكره تجصيصه بالجص، هذا صارت في عادة في بعض القرى، كل رمضان وقبل العيد تلاقي تخرج النساء وبتأخذ الجص الحوار يعني الجبصين، وبعد ذلك تطلي هذه القبور باللون الأبيض، كل ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يكره تجصيصه بالجص وهو النورة المسماة بالجير، يعني الجبصين الآن معروف عندنا. ولا بأس بالبكاء على الميت. طيب يسأل بعض الناس يقول والله هذا البكاء يحرق الميت يعذبه. طيب الإنسان له عواطف لا يستطيع أن يمنعها، خاصة إذا كان الميت أبا أو جد أصلا أو كان فرعا أو كان أخا أو كان صديقا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام بين فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هذا القبر هل يترك هكذا؟ لا، ما لا بأس أن نرش عليه شيئا من الماء، تجتمع هذه التراب مع بعضها البعض فتقسو ولا تنبش من قبل الهوى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قبر أخيه من الرضاع عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد دفن في البقيع، وفجعل بعض الأحجار يعني التي خرجت من الأرض فجعلها علامة على القبر وقال أتعرف بها قبر أخي. ما في مانع، نحن لا نقول والله أبدا لا يوجد أي أثر، لكن لا نأتي من خارج المقبرة بأشياء، يعني لا نتكلف لهذا الأمر. من الممكن أن نجعل علامة على القبر يزور الإنسان من أراد من أموات المسلمين ويتعرف هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. ولا بأس بالبكاء أي على الميت، أي يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده. يعني أحيانا ربما يزداد الإنسان في البكاء عندما يراه يوارى التراب، عندما يراه يغسل، عندما يراه يحتضر إلى غير ذلك. ويكون البكاء عليه من غير نوح، أي كانوا الناس من الجهل إذا ما مات الميت يقول النساء لبعضهم البعض والله دبوا الصوت عليه 3 مرات هذا سنة رسول الله، هذا دعوة بالباطل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فترى الناس من النساء يصرخون ويظنون أن ذلك من السنة. الحمد لله اليوم الناس عادوا إلى السنة من جديد، لم نعد نسمع أصوات إلا من بعض بيت الجهلة الذين لا يتقنون ولا يعرفون شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأغرب من ذلك أنه يوجد في بعض المناطق، وهذه العادات عادات كانت نصرانية، يؤتى بامرأة إذا لم يكن أهل الميت قادرين على النوح يؤتى بامرأة مستأجرة تنوح على الميت وتصرخ وتعدد مآثره وكأنها زوجة للميت أو بنت للميت أو أم للميت. من المؤسف انتقلت هذه العادة إلى المسلمين حتى كانت يعني إلى وقت متأخر في بعض القرى حول دمشق حتى كان يوجد بعض هذا من تستأجر من أجل أن تنوح وأن تشق جيبها وأن تشد من شعرها إلى غير ذلك ليظهر علامة الحزن ولتشجع الناس على البكاء والصراخ والسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. لذلك قال من غير نوح أي رفع صوت بالندب ولا شق ثوب. وفي بعض النسخ جيب بدل ثوب. الجيب هو ملتقى يعني بعد الأب الموجودة، هذا الشق الموجود في القميص يسمى جيب. فتأتي كانت المرأة تأتي إلى طرفي جيبها وبعد ذلك تشد هذا إلى جهة اليمين وهذا إلى جهة اليسار فتكون ساخطة فتشق الثوب، هذا الجيب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب مكان الفتحة التي تكون. وترى الناس اليوم الموضات التي تحدث في العالم ونستوردها من الكفار ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة، ترى امرأة تدعي أنها محجبة ومع ذلك ترى أن جيبها ظاهر وأن صدرها ظاهر ومع ذلك تضع شيئا على رأسها، رأسها رأس الإسلامي أو المسلمين وجسمها ولبسها لبس العاهرات من الأسفل وتظن نفسها أنها خارجة. كل واحد اليوم ينظر إلى بيته إلى بناته، فعليه أن يتقي الله عز وجل في البنات. وهذا ما حدث، لا تنظر إلى ابنتك بمنظار الرحمة، انظر إليها كما تنظر إلى الغريبات، فإن الشباب عبارة عن حيوانات مفترسة في الطريق تريد أن تلهم هذه الفتيات. ولا ينبغي علينا أن لا نجعل طعما لهؤلاء، وينبغي علينا أن نساعد الشباب على تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه المظاهر الخبيثة التي تظهر، وربنا سبحانه وتعالى نهى النساء أن يخرجن يعني متبذلات بهذه الأثواب غير متبرجات بزينة. لا يشترط أحيانا أن تبدي شيئا من جسمها، ولكن في بعض النساء ولو كانت ساترة للجسم فربما تكون فاضحة لجسمها أكثر من التي تكشف جزءا من جسدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. إذن ماذا تفعل؟ إذن لا يجوز لامرأة ولا لرجل أن يشق جيبا، هذا هو الجيب الذي يكون من العنق وهكذا إلى الأسفل. وفي بعض يعني الأسف يعني في بعض الرجال أحيانا من وصيته عوضا أن يوصي بتقوى الله عز وجل يوصي بالبكاء عليه والصراخ عليه، وأحيانا يوصي بمال. أخي هذول طلعتي شو طلعتك؟ يعني لا طالعوني طلعا بهدلة صار بده طلع. والله يا أخي الطلعة التي تكون والخروج من البيت والدفن إذا كان على الإيمان، هذه هي حقيقة الإنسان الذي يلتقي بربه تبارك وتعالى. والله لو كانت الجنازة من أعظم الجنائز ثم كان بعد ذلك القبر أحفر من حفر النار، ليست هذه من أعظم الجنائز. لذلك عند يعني بشكل عام عند المسلمين يسن الإسراع بحمل الميت بعد الصلاة عليه للدفن. لماذا؟ لأنه إن كان هذا الميت تقيا فإننا نوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذه الحفرة التي تكون روضة من رياض الجنة وأول منزل له من منازل الآخرة، أفضل من الحمل على أكتافنا. الجنة أحسن والأكتافنا أحسن؟ لا، الجنة أحسن. وإذا كان من أهل الفجور والعصيان وإنه ينزل بعد ذلك إلى القبر وهو حفرة من حفر النار، أرحنا الله سبحانه وتعالى منه ومن حمل العصاة على أكتافنا. على كل حال السرعة سواء كان من أهل الخير أو من أهل الشر. وما يحدث اليوم من تأخير الدفن ومن المؤسف صار هذا الشيء حتى وصل إلى علماء المسلمين الذين يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، يؤخرون الجنازة إلى الغد مثلا من أجل اجتماع الناس. ومن قال في فقه الله عز وجل وفي فقه الإسلام أن الميت يؤخر إلى اليوم الثاني من أجل أن نجمع الناس عليه، ماذا يزيد؟ الواجب علينا أن نجهز الميت وأن ندفنه ما لم يكن هذا الميت مثلا نبيا أو خليفة، حتى نستخلف بدلا عنه قبل دفنه حتى لا يحدث هنالك فتنة عند المسلمين كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدفن حتى بايع الصحابة رسول سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن من غير نوح ولا شق جيب، طبعا لو قلنا شق ثوب وهو طوق القميص كما يقول الشيخ. انتهينا الآن من مسألة الدفن. بعد الدفن هنالك التعزية. التعزية بشكل عام، وقبل أن نقرأ شيئا من الكتاب، لا يسن أن نجعل لها مكانا ولا زمانا. التعزية بالنسبة لكل المسلمين ما عدا امرأة على زوجها من الممكن أن تكون في 3 أيام من الدفن فقط، في أي مكان وجدت أهل الميت تعزيه. ويعني وهذه الكلمات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقولها بين بعضنا البعض. أما ما يحدث اليوم من اجتماع في وقت معين وقراءة للقرآن وشرب للقهوة واجتماع وذكر للآثار، ليس هذا من السنة على الإطلاق، بل هو مخالف للسنة. وإذا كان ينفق عليه مال وهذا المال من مال الأيتام فهو حرام ومعصية لله عز وجل، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. إن كان هنالك متبرع ويرى الناس أنهم قد جعلوا وقتا يعني استأنسوا لذلك الأمر فليفعلوا، لكن أن نقول هذا الاجتماع سنة لا، هو بعيد عن السنة كل البعد. يعني ما في مانع أن تجعل في وصيتك، وليس هذا من البعد ولا من البخل، ألا تجعل مكانا لهذه التعزية. ما في مانع إذا رؤي أهلك في مكان معين يعزوا. وقد كنا نسمع سابقا في يوم من الأيام أنه كان يقال والله في المقبرة أخي التمساي مسامحة، ما في عنا هذا الموقف يعني غير مطلوب. واليوم صار الناس يتباهون حتى في العزاء، من يريد أن يتكلم عن آثار الميت وعن أهل الميت؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ هكذا يبين ربنا تبارك وتعالى. ولذلك هذا الأمر يعني له شيء ووقع، فعلينا أن نستعجل بدفن الميت ما أمكننا وألا نؤخر الدفن، وبعد ذلك نجعل هذه التعزية طبعا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويعز أهله، أي أهل الميت، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، طبعا كل جماعة بحسبها، لا أن تقف النساء مع الرجال وأن يختلط، اليوم صارت موضة أيضا بروتوكولات معينة، تخرج زوجة الميت والتي يجب عليها أن تعتد عليه، تخرج إلى المقابر، خاصة أصحاب المناصب السياسية وما شاكل ذلك، فتقوم وتلقي الكلمات ويعزيها الناس ويصافحها الرجال، كل ذلك خروج عن دين الله عز وجل. حتى زادوا على ذلك فصارت هنالك ما يصرح السفور وعدم اعتبار بالموت، ويصرح الشعر ما يسمى بالتصريحة الحزنية، وصار كمان ينحط على الوجه المكياج الحزني إلى غير ذلك. انظروا إلى الشيطان كم صار يدخل بيننا وبين صفوفنا، وأيضا يغير لنا ما أقيمت بدعة سواء وما أقيم شيء محرم إلا تركنا فيه شيئا واجبا أو شيئا من السنة. دائما الحرام يترك مقابله شيء واجب، البدعة يترك مقابلها شيء من السنة. أيضا هذا الطعام الذي يوضع ويجعل بعد الميت، ليس أهل الميت، أهل الميت ليسوا فارغين، وأن نكلفهم ما لا يطيقون. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قوم محزونون، هذا مخاطب للجيران يا أخواننا، من أجل أن يجعلوا طعاما لأهل الميت. ومن السنة إذا كنت جارا لإنسان مات عنده ميت أن تصنع له شيئا، طبخة عادية جدا كما يأكل في كل يوم، وأن ترسل الطعام. كم واحد هؤلاء في البيت؟ 15، أطعامهم سهل طبعا إن لم يكن في ذلك كلفة أيضا زائدة، وأن ترسل ذلك الطعام، وهذا هو الأفضل وهذه هي السنة. أما ما يفعل اليوم من اجتماع الناس وترى التبذير الذي يكون يعني في الأواني، وبعد ذلك ما يلقى في القمامات من زيادات من هذه الأطعمة، أيضا هذا خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن يلتقي الشباب أيضا مع الفتيات في التعزية، وأن يخرجنا مع بعضهن البعض، وربما بعض الأماكن من القرى ترى أن النساء يخرجنا مع الرجال، شابات وشيوخ وكل هؤلاء يخرجنا يخرج كلهن يعني النساء مع الرجال، هذه مشكلة كبيرة. اليوم طلاب العلم في كثير من القرى الحمد لله يدعون إلى هذا الفصل، وقد منعوا بعض النساء بعد أن زاد من أمرهن، يعني كانت حوران مثال على سبيل المثال أقرب القرى إلينا، لا توجد قرية منها إلا تخرج النساء مع الرجال إلى القبر. اليوم يقوم طلاب العلم الدعاة إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نجد قرية إلا ونجد فيها طلابا للعلم، والحمد لله يدعون إلى الله. طبعا هنالك مصاعب أمام هؤلاء الطلاب، لأنهم يقفون أمام سيل جارف من البدع ومن العادات البالية التي يعني رسمها الشيطان ورسمها أعداء الله تبارك وتعالى. إذا كانت المرأة التي مات لها الميت شابة وأردنا أن نعزيها، من يعزيها؟ محارمها فقط، يعني كل إنسان لا يصح أن يتزوجها فقط، أما غير الناس من هؤلاء أن يعزيها. حتى هذا الأمر وصل إلى البدو، يعني ترى المرأة البدوية تقف على القبر ويصافحها الناس، وربما هنالك في تقبيل من أماكن معينة كالجبهة مثلا في التعزية، هذا ما حتى عند البدو، في كل مكان الشيطان له طريق وله سبيل إلى الدعوة إلى الباطل. إذن والتعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام من بعد دفنه، إن كان المعزي والمعزى حاضرين. يعني أحيانا قد يأتي إنسان مسافر، يعني ابن للميت كان غائب، طيب غاب جاء بعد 5 أيام من دفن أبيه، من الممكن أن نعزيه؟ نعم ما في مانع. بالعكس، واحد كان مسافر ثم جاء أهل الميت حضور ثم جاء هذا المسافر ووجد واحدا من أهل الميت من أصدقائه فعزاه في والده في والدته في ابنه في زوجته، ممكن هذا ولو بعد 3 أيام، شرطه أن يكون مسافرا. فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية إلى حضوره، والتعزية لغة التسلية لمن أصيب بمن يعز عليه، وشرعا الأمر بالصبر والحث عليه. طبعا كلنا نتواصى، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حتى قال بعض المفسرين كأننا الله سبحانه وتعالى أعطانا شيء من الفضل، عدلين. ما هن العدلين؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا عدل من العطاء، ورحمة هذا عدل من العطاء، قالوا وعلاوة وأولئك هم المهتدون. يعني فوق العدلين أعطانا أيضا شيء زيادة، عدلان وعلاوة. ما هما أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ لمن؟ هذو أولئك الذين قال الله فيهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الذين امتثلوا أمر الله وسلموا لله عز وجل وكانوا من الراضين لقضاء الله وقدره، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وشرعا الأمر بالصبر والحث عليه بوعد الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. لا أن يدخل بعض الناس إلى التعزية ويتكلم ويمدح الميت، وبعد ذلك إذا خرج بعض المادحين مين الميت؟ لا يعرف من، ومع ذلك مدحه. من المؤسف، يوجد هذا في المجتمع كثير، يمدحه بأنه كان من المصلين وهو لم يصلي لله ركعة واحدة. والله لو جاء إنسان غير مصلي إلى المسجد وأراد الناس أن يصلوا عليه فترك الناس الصلاة عليه لأنه كان تاركا للصلاة، ماذا يحدث؟ هل يبقى أحد من المسلمين تاركا للصلاة؟ بالله عليه، فقط لو حادثة واحدة حدثت في بلدة من البلاد ترك الميت، النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه دين ماذا كان يقول؟ صلوا على صاحبك دين. حتى قال سيدنا علي لبعض، يعني عندما مات بعض أصحاب رسول الله، علي دينه يا رسول الله صلي علي. شوف الأخوة قدش في الله، علي دينه أنا أقوم بدفع الدين. هلا بدق صدره قدام الميت، مين على عليه دين بتتكفلوا؟ بيقول له حاضر، بيقول له حكي بحكي كلياته، حكينا ومشي الحال، دفنا القبر. وبعد ذلك لا يعتري لهذه المسألة شيء على الإطلاق. علقت بثم، يعني نرى أن الذمم الآن ضاعت بين الناس، ولا يدفن اثنان في قبر واحد طبعا إلا لضرورة. إذا كان في ضرورة مثلا، صار في عنا زلازل، صار في عنا معركة وكثر الناس وضاق علينا الأمر، عند ذلك من الممكن أن ندفن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهداء، إلا لحاجة كضيق الأرض وكثرة الموتى، بتصير بالأوبئة بالطاعون بالكوليرا، بيكتروا كتير أيام الموتى، فنحفر حفرا ونجعل الموتى إلى جانب بعضهم البعض، وإذا استطعنا أن نجعل فاصلا بينهم فنفعل هذا الأمر. ربما استعجلت قليلا، إن انتهينا اليوم من مسألة الدفن والتعزية، وبذلك ننتهي من كتاب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الأمر وإقامة هذا الدين إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى كتاب أحكام الزكاة، والحمد لله رب العالمين.